خصم فيها، مع ان من يطلق عليهم من الاسماء او يطلق عليهم من حدث من الاسم من التصريف فقيل انه مخصوص او غير ذلك، هذا ليس له حقيقه. والقسامي نفسه في الرساله يقول ينكر الاسم اصلا في اللغه العربيه، وقيل انه ليس صوتيا او كتاب رساله، يقول هذا الاسم ليس له اصلا في اللغه العربيه، وهو صادق في ذلك. هناك مصدر اخر، ننتقل مثلا الى دائره المعارف الاسلاميه كما سمعنا يقول وهي دائره المعارف الشرقيه ماده تصور الجزء الخامس، ذكروا ان كلمه ثيوسوفيا الكلمه اليونانيه يقولون هذه هي الاصل كما ينقل كاتبها مسلمون عن عدد من المستشرقين، لان اصل التصور هو مستخدم من الثيوسوفيه. وهذه الثيوسوفيه كما يذكر ايضا عبد الرحمن بدوي، معلش طالع شويه كده، عبد الرحمن بدوي ايضا ينقل عن مستشرق الماني سون عمر يقول ان هناك علاقه بين الصوفيه وبين الحكماء العراة من الهنود، ويكتب باللغه الانجليزيه داني توفيتسل. توفيتسل يعني ان الصوفيين هؤلاء، اذا ربطنا هذه مع الثيوسوفيه اي الصوفيه، الثيوسوفيه التي نقول ثيو معناها الله عز وجل في لغتهم، فمثلا حكم الثيوقراطي يعني الحكم الالهي. الثيو الصوفية عشاق الله أو محبو الله سبحانه وتعالى. الحين الصوفي هذا عاشق الحكمة، سيلة معناها حكمة، عاشق الحكمة أو محب الحكمة سيلة صوفي. عاشق الله كما يدعون كما يزعمون يسمى الصوفي. هذا يسمى الصوفي. إذن الصوفية نستطيع أن نقول أننا الآن أمام أساس، وسيأتي حرف آخر يبين هذه القضية. أساس هذه الكلمة غير إسلامي أصلا وغير عربي أصلا، وإنما هو دين آخر. نبدأ الإحسان اليوم مثلا أفتح معك إلى صفحة 51 شغلان بين يدي، وصفحة 51 يقول أن النفس إذا كانت النفس مرتبطة العالم و يعني الخلاص خلاص النفس من العالم وانقطاعها عنه، كيف ان الهنود يحاولون ان ينقطعوا عن الدنيا وان يتحدوا بالجوهر الاسمى وهو الله سبحانه وتعالى. يتحدث عن هذا الموضوع بكلام فيه صعوبه على كل حال، انما المقصود من ذلك انه يقول ان هناك كتاب هندوسي اسمه كتاب باتنجان. انا سالت بعض اخواننا هنا الهنود عن كتاب باتنجان، فيقول ان الكتاب معروف الان وانه من كتب الاديان عند الهندوس. بامكانكم ان تسالوا اذا لكم اخوه أو ناس في أمريكا حتى من الهندوس أسألوا مع الكتاب. الكتاب باتنجان هذا يقول فيه، يقول البيروني بعد أن تكلم عن هذا قضية الاتحاد هذه، يقول وإلى مثل هذا إشارات الصوفية في العارف إذا وصل إلى مقام معين، فإنهم يزعمون على الصوفية أن وحش له روحان قديمة لا يجري عليها تغير واختلاف بها يعلم الغيب نفع المعجز، وأخرى بشرية يستغيث مستقيم ويبعد عن مثله أقاويل النصارى. نشر أن الجميع يربط بين الكلام الصوفية وبين أقاويل النصارى، وأنهم يقولون أن الحادث له أرواح أو له روحاني روح أزلية ثابتة وروح حادثة وهي التي تعتريها البشرية، أي كما قالت كما قال النصارى في عيسى بن مريم عليه السلام. وأنا في إمكاني الآن أن أقرأ عليه ما يدل على هذه العقيدة عند الصوفية. وطول إبراهيم الصوفي مطرحها سنة 676، فهو من أكبر الطرائق الصوفية المعبودين حاليا في مصر، وهو نصر عنده مجلة الصوفية العظمى، فنشرح لك إن أمكن ما معنى الكفر الأعظم وما هي خصائصه. يقول أن الصوفي كما في ترجمته من طبقات الصعاني الجزء الأول صفحة 157، قد كنت أنا وأولياء الله تعالى أشياخا في الأزل بين يدي قديم الأزل وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الله عز وجل خلقني من نور رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الأزل، وأمرني أن أخلع على جميع الأولياء فخلعت عليهم بيدي يعني ألبسهم. فقال لي يا رسول الله، وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إبراهيم أنت نقيب عليهم على الأولياء. يقول فكنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخي عبد القادر يعني عبد القادر الجيلاني شيخ الجيلاني القادرية خلفي، يقول عبد القادر خلفي رجل الرفاعي يعني أحمد الرفاعي شيخ الرفاعية خلف عبد القادر، ثم التفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا إبراهيم سر إلى مالك، مالك هذا النيران، وقل له يغلق النيران، وسر إلى رضوان يعني خادم الجنة، وقل له افتح الجنان، فجعل مالك ما أمر به، فجعل رضوان ما أمر به إلى آخر ما ذكره من الكلام. نعود للرومي انتقل معي إلى صفحة 66 من سنة 70 يقول وإلى فريج فاحيرا، هذا الهندي الذي يقول لك ذهبت الصوفية في الاستغان بالحق، فقال ما ظلت كثير أنست بالموحد حتى يستغل الحق على إشارتك باجتناعها عنه، فلا يبقى مسير ولا إشارة حتى الوجود الثامنة. يعني يقول ويوجد في كلامه ما يدل على قالب الاتحاد كجواب أحدهم عن الحق، وكيف لا أتحقق من هو أنا بالإنية ولا أنا بالأينية، إن عدت فبالعنة فرقت وإن أهملت فبالإهمال خصوص وبالاتحاد ولست. هذه كلام أحد علماء التصوف يقول على الناس عذاب بأنه هو يعني قصة النسبة. فقول أبو بكر الشبلي وهو من علماء التصوف يقول اخلع الكل وصل إلينا بالكلية فتكون ولا تكون، فإخبارك عنا وفعلك فعلنا، إخبارك عنا كلام تقول عنك تكون عنا وفعلك فعلنا. وكجوابي السلام ما زال يرون وكجوابي أبي يليل البطان وقد سئل بما نلت ما نلت، قال إني انطلقت من نفسي فما تنطلق الحية من جلدها ثم نظرت إلى ذاتي فإذا أنا هو. وقالوا في قول الله تعالى فقلنا ادعوهم بعضها إن الأمر بقتل الميت لإحياء الميت إخبار أن القلب لا يحيا بأنوار المعرفة إلا بإماتة البدن بالاجتهاد حتى يبقى رسما لا حقيقة له وقلبك حقيقة ليس عليه أثر من المرسومة. وقالوا إن بين الحد وبين الله ألف مقام من النور والظلمة، وإنما اجتهاد القول في قطع الظلمة إلى النور، فلما وصلوا إلى مقامات النور لن يكن لهم رجوع. انتهى كلام البيروني، ويقول إن هذا الكلام بعينه هو كلام الهموم وهو الذي سار عليه فإن التصوف. فأقول إن السادس من الكتب التي كتبها كثير من المعاصرين على الصوفية ومن القدماء أن أول من أسس التصوف هم الصوفية، وأن هناك بالذات رجلين كان لهما دور في ذلك، الأول يسمى عبد والثاني يسمى أبو هاشم الصوفي أو أبو هاشم الشيعي. عبد وأبو هاشم هؤلاء هما اللذين أسسا للتصوف. عندما هي نتحدث عن عبدك وعن أبي هاشم ننتقل إلى مصدر مهم جدا من مصادر الشرق الإسلامية وهو كتاب التمهيد والرد لأبي الحسين المنصي الثاني رحمه الله. ومن المهم جدا من نحن الخائفية أن نعرف أن كتاب المنصي هذا منقول عن كتاب الإمام يوسف بن أصرم. زيد بن أصرم هذا رجل عالم إمام ثقه، وهو شيخ الإمام أبي داوود والنسائي، وهو من الأئمة المعاصرين الإمام أحمد، توفي سنة 253، وهذا يعطي كتابه أهمية كبيرة لأنه متقدم في الفترة المبكرة جدا التي لم تكن كلمة الصوفي فيها قد شاعت فقد انتقل. فماذا قال الإمام زيد بن أصرم رحمه الله كما نقل عنه الموفي، ماذا قال عن هذه الفرق؟ عن عبدك وعن أبو هاشم وعن جابر بن حيان الذي يقال جابر الكيميائي، وهو أيضا ممن نسب أنه أول من أسس التصوف، وقد قرأت له مجموعة رسائل قرأها أحد المستشرقين يظهر فيها بجلاء أن الرجل شيعي تماما جابر بن حيان، وهو عاش في القرن الثاني. يقول الموسي قال أبو هاشم الموسي رحمه الله تعالى قال أبو عاصم وسيس بن أصرم الاستناد عنه في أول الكتاب في افترق الزنادقة، يقول فافترقت الزنادقة على 5 فرق وافترقت منها فرقة على 6 فرق. وذان يقول ومنهم من الزنادقة من أقسام الزنادقة العبدتية زعموا أن الدنيا كلها حرام محرم لا يحل الأخذ منها إلا الكوف، يوحينا لها دائمة العبد ولا تحل الدنيا إلا بإمام العبد، وإلا فهي حرام ومعاملة أهلها حرام، فحل لك أن تأخذ الكوف من الحرام من حيث كان، وإنما سموا عن عبدكية لأن عبدك ومعنهم هذا ودعاهم إليه وأمرهم بتصديقه. يقول فمنهم الروحانيه وهم اصنام، وانما سموا الروحانيه لانهم زعموا ان ارواحهم تنظر الى ملكوت السماوات، وبها يعاينون الجنان يعني الجنه، ويجامعون الحور العين وتفرح في الجنه، وسموا ايضا الفكريه لانهم يتفكرون زعموا في هذا حتى يصلون اليه، فجعلوا الفكر بهذا غايه عبادتهم ومنتهى ارادتهم، ينظرون بارواحهم بتلك الفكره الى هذه الغايه، فيتنزهون بمخاطبه الله لهم ومصافحته اياهم ونظرهم اليه زعموا، ويتمتعون بجماعه الحور العين ومفاكهه الافكار على رايه المستكين، ويسعى عليهم ان يزال المخلدون باصناف الطعام والوان الشراب وقرائن الثمار الى اخر. يقول ومنهم صنف من الروحانية زعموا أن حب الله يغلب على قلوبهم وأهوائهم وإرادتهم حتى يكون حبه أغلب الأشياء عليهم، فإذا كان كذلك عندهم كانوا عندهم بهذه المنزلة وقعت عليهم الخلة من الله، فأحلهم بنعلهم السرقة والزنا وشرب الخمر والفواحش كلها على وجه الخلة التي بينه وبين الله لا على وجه الحلال، يعني تحل لهم على وجههم أخلاء لله، وتأتي على هذا القوة كثيرة واحد تدل على ذلك عند الصوفية. يقول كما يحل لخليل أخذ المال خليله بغير إذن، منهم رباح وكليب كانا يقولان بهذه المقالة ويدعوان إليها، وهؤلاء أيضا ممن ذكر أنهم من أئمة التصوف القدامى. يقول ومنهم صلب وروحانية زعموا أن من بر العباد أن يدخل في مزمار الميدان حتى يبلغوا إلى غاية طبقة من تضمير أنفسهم أي تجميعها وحملها على المكروه، فإذا بلغت تلك الغاية أعطى نفسه كل ما تصحبه وتتمنى، وإن أكل الطيبات أو قال وإن أكل الطيبات كأكل أرابلة من الأطعمة، وكان الصبر والخبيث عنده في منزلة، وكان العسل والخل عنده في منزلة، فإذا كان كذلك فقد بلغ غاية الصدقة وسقط عنه تضمير الميدان واتبع نفسه ما اشتهت أو أتبع نفسه ما اشتهت. منهم ابن حيان كان يقول هذه المقالة. ويقول رحمه الله ومنهم صنف يقولون إن ترك الدنيا إشغال للقلوب وتعظيم للدنيا ومحبة لها، ولما عظمت الدنيا عندهم تركوا طيب طعامها ولذيذ فرجها ولين لباسها وطيب رائحتها أو طيب رائحته، أشغلوا قلوبهم بالتعلق بتركها، وكان من إهانتها مواكبة الشهوات عند أشرابها حتى لا يشتغل القلب بذكرها ويعظم عندها ما ترك منها. قال ورباح وصليب كانا يقولان هذه المقالة. هذا الكلام كلام الإمام قيس بن أصرم رحمه الله المكتوب قبل منتصف القرن الثالث الهجري حوالي 240 أو هكذا يعني كتب الكتاب. هذا الكلام كما لاحظنا طلع عقيدة الصوفية الحب حب الله كما يدعون تحريم الدنيا تحريم الحلال الدعوة أن نرضى الله ويخاطبهم في الدنيا وأن نحسسهم إلى غير ذلك من الدعوة هي دين الصوفية. لكن لاحظ ان الامام الخشني لم يكن الصوفي لما قال الزنادقه هذه مذاهب قانون الزنادقه وصدق هذا ومذهب الزنادقه في حقيقته. نلتقي الى مصدر البعثه وهو من اوثق المصادر ايضا في خلافه من خلافات الفرق وهو كتاب مقالات الاسلاميين للامام ابو الحسن الاشعري رحمه الله الذي رجع الى مذهب السنه والجماعه ومثال الاشاعره لا يزالون يتبعون ما كان عليه قبل طلوعه نسال الله ان يجيء عند الحق. يقول في صفحة 288 من طبعة فيلم تويتر ثالثة يقول العنوان هذه حكاية قول من المشتاك. المشتاك أيضا هو اسم عباد الهند طبعا لا يترجم له لأنه قلنا من نفس الصوت التعبد، وهذه هو اللي ترجم به عبد الله بن مفصع مطيق الهند ذكرناهم المشتاك في كتاب كليلة وذمة فإنسان من يأتيك العابد إنسان الناس. يقول وفي الأمة قوم ينتحلون النصف يزعمون أنه جائز على الله سبحانه الحلول في الأجسام، وإذا رأوا شيئا يستحسنونه قالوا لا ندري لعله ربنا، ومنهم من يقول إنه يرى الله أنه يرى أو أنه يرى الله سبحانه في الدنيا على قدر الأعمال، يعني أن الله يرى في الدنيا على قدر الأعمال، فمن كان عمله أحسن رأى معبوده أحسن، ومنهم من يجوز على الله سبحانه والمعارقة والمدارسة والمدارسة في الدنيا. وجوزوا مع ذلك على الله تعالى عن قولهم أن المسح، ومنهم من يدعو أن الله سبحانه ذو أعضاء وجوارح وأضعاف نحن نجمع على صورة الإنسان له ما للإنسان من الجوارح، تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا. وهذا القول ذكر هنا الأشعري هو قول أبو حاتم المسدد الصوفي الذي أشعر مؤسس هذا الدين أو المؤسسين كما قلنا. يقول الإمام المشعل: وكان في الصوفية رجل يعرف من أبي شعيب يزعم أن الله يسره ويفرح بطاعة أوليائه ويغفره ويحزن إذا أصاب، يعني كفرح المخلوقين وكرم منه. ويقول: وبالمفتاح قوم يزعمون أن العبادة تبلغ بهم إلى منزلة يزول عنهم العبادات، وتكون الأشياء المحظورات على غيرهم من الزنا وغير مباحات لهم، ففيهم من يزعم أن العبادة تبلغ بهم أن يروا الله سبحانه ويأكل من ثمار الجنة ويعارض من حور العين في الدنيا ويحارب الشياطين، ومنهم من يزعم أن العبادة تبلغ بهم إلى أن يكونوا أفضل من النبيين والملائكة المقربين. هذا كلام الإمام الأشعري، ونؤكد ما قاله الإمام بطوس، ويذكر عنهم قضية سقوط التشاليل، سقوط التعبدات، أن الإنسان يترقى كما يقول الصوفية أن الله تعالى يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا جاء اليقين أو انصرفت إلى الحقيقة سقطت عنك الشريعة، لأن من يريد عندهم أو الصوفي يبدأ معيد ثم ثالث الواصل، الواصل وصل إلى الحقيقة سقطت عنهم التشاليل وسقطت عنهم التعبدات. هذا الكلام يقول الإمام الأشعري وهو متوفى سنة 324، أي أيضا لا يزال متقدم بالنسبة للسلام الصوفية، ولم يذكر أن هؤلاء الصوفية أبدا، إنما قال هؤلاء الكفار. وهذا القول لا شك أنه قول فنادق وكفار، يحكي على أنه قوم يدعون أو ينتسبون إلى هذه الأمة وليسوا من هذه الأمة، ليسوا من أمة الإسلام ولا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فنرى كيف أن هذا القول أصبح دينا عند المتأخرين من المسلمين المتأخرين الإسلام الصوفية، ويدعون مع ذلك أنهم هم أهل السنة والجماعة. لا نقف عند الأشعري، وإنما أيضا ننتقل إلى إمام من المؤلفين في الفرق، وهو فخر الدين الرازي، وهو من أكبر أئمة الأشاعرة، يعني الرجل ليس من أئمة السنة والجماعة، بل هو من أئمة الأشاعرة الذي ألف كتاب الشرح التقريب ورد عليه شيخ الإسلام الجميع كتاب بيان تمثيل الجهمية، فهو من أكبر الأشاعرة وأقواله عندهم من أهم الأقوال. فنقرأ لك بعض كلامه في هؤلاء الصوفية، ما كان فيه مدح وما كان فيه جيش. فالنبي يقول: الباب الثاني في حال الصوفية، عفوا الرابي توفي 366، يعني نحن نتابع مثلا تطور الزمن. يقول الرابي: اعلم ان اكثر من قط شيخ الامه لم يذكر الصوفية، ولا فقط لان حاصل قول الصوفية ان الطريق الى معرفة الله تعالى هو التصفية والتجرد من العلاقات المدنية، وهذا طريق الحسن معلش. ومن جرق يقول: ومن جرق الاولى اصحاب العادات، وهم قوم من سهى امرهم وغايته تزيير الظاهر فلبس الخرقة وتقوية السجادة، فعند الله حاشي. ويقول الثاني اصحاب العبادات، وهم قوم يستمر بالزهد والعبادة مع ترك سائر الاقرار. طيب الثالث أصحاب الحقيقة، وهم قوم إذا قرروا من أداء الفرائض لم يشتغلوا بنوافل العبادات بل بالفكر وتجريد النفس عن العلاقة الإسلامية، زي ما قلنا عن جماعة تفندق في قول جلال. يقول: وهم يجتهدون أن لا يخلو سرهم وبالهم عن ذكر الله تعالى. يقول: وهؤلاء خير فرق الآدميين، طبعا نتعرف معهم. الرابع يقول النورية، وهم طائفة يقولون أن الحجاب حجابان نوريا ولاري، أما النوري فالاشتغال باكتساب الصفات المحمودة التوكل والشوق والتأمين والمراقبة والأنس والوحدة والحالة، أما الناري فالاشتغال بالشهوة والغضب والحرق والأمل، لأن هذه الصفات صفات نارية، كما أن إبليس لما كان ناريا فلا جرم وقع في الحسد. طبعا هذه نظرية اليونانية التي تروى عن قدماء اليونان رفضوا جماعته أن الكون مركب أربع عناصر: الماء والتراب والماء والهواء الى اخره، يعني رتب هذه على شده. يقول الرازي: الخامس من درجهم الحلوليه، وهم طائفه من هؤلاء القوم الذين ذكرناهم يرون في انفسهم احوالا عجيبه وليس لهم من العلوم العقليه نصيب واحد، فيتوهمون انه قد حصل لهم الحلول او الاتحاد، يعني بالله تعالى. يقول: فيدعون دعاوى عظيمه، وأول من أظهر هذه المقالة في الإسلام الروافض، فإنهم ادعوا الحلول في حق أئمته. هنا فائدة مهمة، وهو أن الرازي يربط الصوفية بالشيعة، وهو ربط مركب كما سبق. يقول غادي الطائفة الفرقة الثالثة المجاشية، وهم قوم يحفظون قرانات لا أصل لها وتلبيسات في الحقيقة، وهم يدعون محبه الله تعالى وليس لهم نصيب من شيء من الحقائق، بل يخالفون السريعة ويقولون أن الحديث رفع عنها التكليف، وهو الأشهر من الطوائف، وهم على الحقيقة على في مجد كما سنذكر بعد هذا. الراجل يقول هؤلاء الصوفية الفرقة من هؤلاء على دين مجد، الدين الذي هو دين الذي هو أصل الشيوعية. ودين مجد كما تكلم عنه هو يقول أن المجدية هم أتباع مجد ابن رمضان، كان مبدال في زمن قباد بن فيروز والد أم السروان العادي، ثم ادعى النبوة وأظهر دين الإباحة وانتهى أمه عن أن يلزم قباد لأن يبعث امرأته وليتمتع بها غيره، فتأذى أم السروان من ذلك الكلام، يعني الملك تأذى من كلامه من هذا التأذي، وقال لوالده اترك بيني وبينهم في ناظره، فإن قطعني فاوعته وإلا قتلته. فلما ناظر معه أم السروان انقطع مده، يعني انقطع في مناظر أخرى، وظهر عليه أم السروان فقتله وأتباع. وكل من هو على دين الإباحة في زماننا هذا فهم لقيمة أولئك القوم. على كلامه على المسكين، ويقول الصوفية الموجودة الفرقة المسمى الإباحية منهم هم على دين مزدك الذي هو أصل الشيوعية وأصل نظرية كارل ماركس، الذي كما ذكر غير الصرافيون يقولون أنتم مستغلون بالرد على المسلمين يتركون الشيوعية. هذا الرجل هو إمام من أئمة الأشاعرة، وكتابه اعتقادات فرق المسلمين والمشركين مطبوع موجود، يقول إن تلتقي الصوفية بالمزدكية، يعني الشيوعية والصوفية تلتقي عند مزدك. فهذا هو كلامه وليس كلامنا نحن. ومن الرازي المفصل كما قلنا في الستين السلسة ننتقل إلى أحد الأئمة في العلماء اليمن الذي يسمى عباس بن منصور السفتكي، قيل أنه كان حنبلي أرى غريب في المترجمة، وقيل أنه شاذلي، وعلى كل حال ممكن مراجعة ترجمة في الإعلام. هذا الإمام السفتكي متوفى سنة 683 أو أيضا متقدم لنا، و طبعا يعني قبل شيخ الاسلام ابن تيميه المتوفى كثير. المهم انه كتب عن البرهان كتابا اسمه البرهان في معرفه عقائد اهل الاديان، هذا كتاب مطبوع، وانا الان اقرا ما كتبه عن الصوفيه في نصه. تقول قد ذكرت في اخر الكتاب، يقول قد ذكرت هذه الفرقه الهاديه المهديه يعني على السنه، وأنها على طريقة مستمرة عن هذه الشريعة النبوية، وإلى أن يقول ولم يشد غير ذلك مما هو جاهز من تحت الشريعة المطهرة، لم يشد أحد منهم عن ذلك سوى فرقة واحدة تسمت بالصوفية ينتسبون إلى أهل السنة وليسوا منهم. يقول وليسوا منهم قد خالفوهم في الاعتقاد والأفعال والأقوال. أما الاعتقاد فسلكوا مثلة للباطنية الذين قالوا إن القرآن ظاهرا وباطنا، فالظاهر ما عليه حملة الشريعة النبوية والباطن ما يعتقدونه، وهو ما قدمته بعض ذكره. فكذلك أيضا فرقة الصوفية قالت إن القرآن والسنة حقائق خفية باطنة غير ما عليه علماء الشريعة من الأحكام الظاهرة التي نقلوها خلفا عن السلف مستشرا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الأسانيد الصحيحة والنقاط الأساس، فتلقته الأمة بالقبول وأجمع عليه الثواب الأعظم، ويعتقدون أن الله عز وجل حال فيهم ومنازل لهم، وهو مذهب الحسين بن منصور الحلاج المطلوب في بغداد في أيام المقدم الذي قدم ذكره في الرواتب في فصل فرقة الخطابية. ولهذا قال أنا الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وأن ما حدث في نفوسهم وتكلموا به في تفسير قرآن أو حديث نبوي أو غير ذلك مما شرعوه لأنفسهم واصطلحوا عليه منسوب إلى الله تعالى، وأنه الحق، وإن خالف ما عليه جمهور العلماء وأئمة الشريعة فقد فرضه علماء الصحابة وثقاتهم بناء على الأصل الذي أصلوه من الحلول والممازجة، ويدعون أنهم قد ارتفعت درجتهم عن التعبدات اللازمة للعامة، وانكشفت لهم حجب الملكوت واطلعوا على أسراره، وصارت عبادتهم بالقلب لا بالجوارح. نتابع الكلام الإعلامي للإمام السفتكي صفحة 65. من كتاب البرهان. يقول: وقالوا لأن عمل العامة بالجوارح سلم يؤدي إلى علم الحقائق، إذ هو المقصود على الحقيقة، وهي البواطن الخفية عندهم، لا عمل بالجوارح. قد وصلنا واتصلنا واطلعنا على علم الحقائق الذي جعلته العامة وحملت الشرع، وفعلوا حينئذ في الفقهاء والأئمة والعلماء، وأبطلوا ما هم عليه، وحقروهم وصدروهم عند العوام والجهال وفي أحكام الشريعة المطهرة. وقالوا: نحن العلماء بعلم الحقيقة الخواص الذين على الحق، والفقهاء هم العامة، لأنهم لم يطلعوا على علم الحقيقة، وأعوذ بالله من معرفة الضلالة. فلما أبطلوا علم الشريعة وأنكروا أحكامها، أباحوا المحظورات وخرجوا عن إلزام الواجبات، فأباحوا النظر والمرجان والخلوة بأجانب النسوان، والتلذذ بأسماع أصوات النساء والصبيان، وسماع المزامير والشفاه، والرقص، والتصديق في الشوارع والأسواق بقوة عظيمة، وترك الحكمة، وجعلوا ذلك عبادة يتدينون بها ويجتمعون لها ويؤثرونها على الصلوات ويعتقدونها أفضل العبادات، ويحضرون لذلك المغاني من النساء والصبيان وغيرهم من أهل الأصوات الحسنة للغناء بالسبابات والطار والنقر والأجساد المزلجلة وسائل الآلات المطربة وأبيات الشعر الغزلية التي توصف فيها محاسن النسوان ويذكر فيها ما تقدم من النساء التي كانت الشعراء تهواها وتسبب بها في أشعارها وتصف محاسنها كليلى ولبنى وهند وسعاد وزينب وغيرهم. فيقولون: نحن نكلم بذلك عن الله عز وجل ونصرف المعنى إليه. أقول أنا كتاب غاية الإحسان الإمام ابن القيم رحمه الله فصل هذه الأمور تفصيلا مفيدا، لكنني أثرت أن لا أنقل عنه حتى لو قال ما يقول ابن تيمية وابن القيم، هذا قبل ابن القيم وابن تيمية، ولا ليس ممن له شهرة أنه حارب التصوف باسما له كما يقولون سلفي أو تيمي أو وهابي، بل هو قبل ذلك جميعا، ويقصد بوضوحية وينقل مصادر كثيرة. أنا واصل كلام الفضل مع وقابله. يقول: وقد ذكر الفقيه موسى بن احمد ذلك في الرساله التي رد بها عليهم وبين فيها فساد مذهبهم، فقال في بيت شعر انشده فيهم: يكنون عن رب السماء بزينب وليلى ونجمى والخيال الذي يسري، وتختلط الرجال بالنساء والنساء بالرجال ويتنادى الرجال والنساء ويتصافحون، واذا حصل فيهم اضطرب وقت السماع لكن من الاصوات الشديده والالات المتربه صرخوا وصرخوا وصاموا وقفزوا وداروا في الحلقه، فإذا تأذارت رؤوسهم واختلطت عقولهم من شدة الطرب وكثرة القفز والدوران وقعوا على الأرض مرسين عليهم، فيسمون ذلك الوجه، أي أن ذلك من شدة ما يجدونه من شدة المحبة والشوق. قالوا: فأما الخوف والرجاء فنحن لا نخاف من النار ولا نرجو دخول الجنة، لأنهما ليستا عندنا فيها، فلا نعبد خوفا من النار ولا طمعا في الجنة. احفظ هذه النقطة يا أخوان، أقول احفظوا هذه الكلمة التي يقولها الإمام لنجد شواهد عليه الصلاة، وهي قولهم: لا نعبد خوفا من النار ولا نعبد طمعا في الجنة. يقول: وهذا مخالف للكتاب والسنة والإجماع ومجوزات العقول، وهذا مخالف للكتاب والسنة والإجماع ومجوزات العقول، ثم إنهم يحملون الأشياء كلها على الإباحة، فيقولون: كل ما وقع في أيدينا حلال، كل ما وقع في أيدينا من حلال أو حرام فهو حلال لنا، ولا يظنون أن أكلوا من حلال أو حرام. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن علي القلعي في كتاب أحكام العقاب: وهذان الصنفان في الكفر والإضلال أشد وأضر على الإسلام وغير وأهله من غيرهما، وجميعهم ممن يساق إلى النار من غير مسألة ولا محاسبة ولا خلوص لهم منها أبدا آبدين. يعني هذه الفرقة التي ذكرتها من الصوفية وفرقة من الإسماعيلية الباطنية، وهم قوم منهم يدعون أنهم قد اطلعوا على أسرار التكليف وأحاطوا علما بوجوده، وأنه إنما فرع ذلك للعامة ليرتدعوا عن الأهواء المؤدية إلى سفك الدماء ويحفظوا بذلك لغرام الدنيا. وذلك من المصالح العظمى التي لم يطلع عليها الأنبياء ومن قرر مقامهم في الإنابة. قالوا: ولهذا خالفت الشرائع لاختلاف مقامهم الناس ولاختلاف الأزمنة.